أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج المنتدى. هذه الحلقة حلقة خاصة سنتحدث فيها ونبدأ فيها بإذن الله عز وجل حملة جديدة للرد على منكري السنة النبوية. ولكن في هذه الحلقة ستحدث معنا يعني ترتيبات ولقاءات واتصالات مهمة جدا لنا جميعا، لأنها ستكون مع الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني من مقر علاجه بألمانيا، وكذلك سنتحدث لمرافق الشيخ والطبيب المعالج. ولكن قبل أن أستعرض هذه الفقرات التي ستكون في حلقة الليلة بإذن الله عز وجل، اسمحوا لي أن أرحب بشيخ الحبيب وصديقي القريب فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم.
أهلا حبيب، وأشكر لك تكرمك بقبول دعوة القناة. وطبعا ليس بغريب عليك، فنحن شاركنا مع بعض قبل كده في حملات كثيرة، نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجه الكريم، إنما أطلقنا حملات ضد الأحمدية ويعني في الأقصى في قلوبنا، وكذلك ضد القرآنيين وحملة إن كفيناك المستهزئين. وقدرونا أن نقود دائما هذه الحملات لتذكير الناس بإذن الله عز وجل، أو نكون ممن يساهم في التذكير بالحق الشرعي الواجب، سواء يعني في الفرق الضالة أو في حقوق السنة علينا.
الحمد لله.
حبيب، أنا عايز أستعرض مع مشاهدينا ترتيب لقائنا اليوم. إن شاء الله إخواني الكرام وأخواتي الفضليات، سيكون معنا على الهاتف الطبيب المعالج المسلم الألماني للشيخ الحويني، وبعد ذلك سنتحدث إلى صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ويشاركنا هذا اللقاء، فهو دائما معنا حتى وإن كان يعني يغيب عنا بجسده. الحقيقة السلسلة الجديدة اللي هتكون بعنوان الرد على منكري السنة لن تكون في حلقة واحدة اليوم أو الليلة، إن شاء الله تستمر في قناتي مواهب وأفكار والحكمة على مدى عدة أسابيع إلى أن نوفي هذه الأبحاث حقها. سنقدم معكم وندعوكم إلى المشاركة معنا في الردود العلمية الرصينة المؤصلة، لأننا لا نحب الغوغائية ولا نحب التطاول ولا السباب على الآخرين، إنما نحن نرد بإذن الله عز وجل علم وبتأصيل. ولذلك نطلب من مشاهدينا الكرام أن يتابعونا وأن يمدونا بما لديهم من مواد فيلمية وثائقية أو معلومات تكون مفرغة بشكل وثائقي منظم على البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج، والذي سيظهر تباعا على الشاشة وعلى شريط الرسائل، اللي هو اسمه منتدى الحكمة.tv. اللي عنده مقطع من مقاطع هؤلاء منكري السنة عايز الشيخ مازن يرد عليه، أو النخبة الكريمة التي ستنضم إلينا في هذه الحملة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، يرسلنا على هذا البريد الإلكتروني الذي سيظهر بإذن الله أمامكم بعد قليل، منتدى@الحكمة.tv. وهو الآن يعني كما أرى أنه يظهر الآن على الشاشة، فتابعونا من خلال هذا البريد الإلكتروني. كذلك لخطورة الأمر وأهمية أن احنا نكون مركزين ومتنبهين، سنطرح سؤال في آخر كل حلقة عليه جائزة قيمة، تكون الإجابة من كلام فضيلة الشيخ. يعني احنا هنقول سؤال المنتدى الليلة سيكون كذا، هذه الكذا بقى الإجابة بتاعتها تكون من كلام فضيلة الشيخ دكتور مازن إن شاء الله. وفي الأسبوع القادم نعلن تسليم الجائزة اللي هتكون 500 جنيه كل أسبوع في حول هذا الموضوع اللي هو الرد على منكري السنة. تمام شيخنا، واضح الإطار المبدئي.
اللهم صل.
اسمح لي بقى نتلقى أول اتصال من ألمانيا مع أخونا الكريم الأستاذ محمد سعد، مرافق الشيخ في رحلته العلاجية. السلام عليكم أخي الحبيب الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بشمهندس.
افتقدناكم جميعا. نسأل الله أن يردكم جميعا
سلام. آمين آمين.
معنا فضيلة الدكتور مازن السرساوي.
سلامة من الله. الله يحفظك شيخ محمد. صلاه وبارك فيكم ونحفظ الشيخ. مرحبا بكم.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك شيخ محمد.
أخي الحبيب الشيخ محمد، ما أخبار أو آخر الأخبار الطبية لصحة صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني؟
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله اليوم الشيخ يعني كان عنده كشف أشعة على الطب خاصة في الأمعاء الدقيقة، والحمد لله كانت النتيجة ممتازة والحمد لله. وطبعا يعني باقي هناك بعض التخصصات ستتم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، مع دكتور الخاص بالأعصاب في جامعة بول، وأنا الآن معي الدكتور المعالج، الدكتور الألماني المعالج للشيخ، فبإذن الله يعني أتكلم بعض الشيء عن حالة الشيخ الصحية وهو معكم الآن، فليتفضل. طبعا طبيب ألماني مسلم، طبيب ألماني مسلم
ما شاء الله،
فليتفضل.
طب هنتكلم بالألمانية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا دكتور.
الشيخ كتير كنت أقول الحمد لله werden noch mal die Untersuchung weiterführen. Es wird noch einige Tage dauern. Wir haben nächste Woche Termin für ihn noch mal weitere Abklärungen, um die Untersuchung abzuschließen. Und dann wir arbeiten auch daran, dass er für Wunschbehandlung bekommt, dass er Aufbaubehandlung bekommt. Und es geht ihm Gott sei Dank sehr gut. Das ist also, was ich jetzt erstmal sagen kann mit dem Zustand. Und wir warten nochmal die Ergebnisse der Untersuchung ab nächste Woche weiter. Vielen Dank.
Assalamu alaikum.
نورنا باش محمد.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
السلام.
هو طبعا أنا لا أجيد الألمانية أصلا يعني، ولكن لأن متابع الحالة جيدا.
أيوة.
خلال الفترة الماضية الشيخ الحمد لله قد تم عمل فحوصات خاصة بالقلب وخاصة بالرئتين أيضا وبالكبد والبنكرياس والمعدة والساقين والفخذين وأسفل القدم وأعلاها. هو الآن بدأ في العلاج الطبيعي وبدأ أول مرحلة من مراحل العلاج بالأمس، وسيكمل غدا ويوم الاثنين القادم، وهكذا إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. وعن المطمئن المسلمين في جميع أنحاء العالم أن الشيخ بخير، وأن يعني يعني نطلب منهم الدعاء للشيخ بإذن الله تعالى يعني. وخلال 10 دقائق الشيخ إن شاء الله يكون موجود على الوصول، فممكن بإذن الله تتصل بعد 10 دقائق الشيخ يكلمكم إن شاء الله ويطمنكم نفسه على صحته.
نعم.
وعلى
ويشارك معنا في موضوع الحلقة.
جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا لاتصالك وتكرمك بالمشاركة معنا في برنامج المنتدى. أعزائي المشاهدين، أعود إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. كما يعني سمعتني يا شيخنا، أنا عايز كل مشاهدينا يتفاعلون معنا لأنها مسؤولية جماعية للجميع، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يسكت عنه وأن ينتشر في بلاد المسلمين وبلاد الأزهر الشريف هؤلاء منكري السنة. أنا يمكن هقرأ الآن بعض المنشطات الخاصة بهؤلاء يعني الجماعة اللي بيسموا نفسهم مرة عقلانيين ومرة مش عارف قرآنيين، ويعني
أسماء مملكة في غير موضعها.
نعم بارك الله فيه. وستعرف كيف هم يعني يهاجمون بلا يعني بلا ترتيب حتى.
نعم.
يعني مثلا احدهم اسمه خالد منتصر، احنا هنذكر بالاسماء وبالوضوح لانهم يتكلمون بمنتهى الوضوح ويظهرون في قنوات لها جماهيريه وشهره وكل شيء. خالد منتصر يطالب بالتجسيد الدرامي مثلا للصحابه والمبشرين بالجنه، ويقول لماذا لا يظهر عمر بن الخطاب على الشاشه، ويقول ايضا في جريده المصري اليوم منع النقاب فريضه امنيه، ويقول جمال البنا وهو طبعا يعني راس في ال يقول لا مانع من اختلاط النساء بالرجال في الصلاة،
رأس في الضلال.
يعني يعني احنا كنا بنناقش مسألة الاختلاط بشكل عام في العمل، انتقلنا الى مسألة اخرى، لا مانع من اختلاط النساء بالرجال في الصلاة. والعجيب ان هو بيقول ايضا ان الاديان لا ينسخ بعضها بعضا ولكن يكمل بعضها بعضا. وقال في اليوم السابع ايضا السينما الامريكية، عشان بقى احنا نعرف من هو جمال بنا، يقول عن نفسه السينما الأمريكية أسهمت في تكويني الثقافي ومنها تعلمت آداب المجتمع. إذن يعني نتعلم الآن واحد يتكلم عن القرآن وعن السنة، التكوين الثقافي وآداب المجتمع عنده تعلمها من السينما الأمريكية. ويأتي بعدها ويقول كلكم سيدخل الجنة إن شاء الله إلا المارد المتمرد. ويقول فيما قال من عجائب، لا يوجد نص قرآني يحرم زواج المسيحي أو اليهودي بالمرأة المسلمة. ويطلق حملة اسمها تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم، حاجة كده جميلة كده فيها وزن. لكن العجيبة بقى انه اسمح لي بقى، انت رجل ازهري ولازم ما تسكتش على اللي هقوله ده. هو يقول الازهر كنيسة اسلامية تحتكر الدين ويستعد ويقول ايضا المثقفون هو والمثقفين، يعني تعرف يقولوا على بعض نفسهم كده مثقفين، الحجاب ظاهرة وهابية، يعني مثلا كأن الحجاب هذا لم يظهر قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فالحجاب ظاهرة وهابية وانتشاره وباء يهدد مستقبل النساء. في ايه بالضبط؟ ما قالش يعني مستقبل النساء في أي مسألة. ويقول المسمى خالد منتصر يقول هؤلاء البهلوانات، ويقصد الدعاء وأطباء وأساتذة الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة، يقول عنهم بهلوانات يحطمون الإسلام، وأولهم زغلول النجار. هذا الرجل المحترم الفاضل الدكتور زغلول النجار يصفه هكذا طبعا. ومعنا أيضا الظاهرة الجديدة المهندس عدنان الرفاعي، وهذا يختلف كثيرا عن هؤلاء، أنه يتكلم بهدوء ورسانة وبشكل يبدو كأنه يعني متزن ودارس وعلمي وكل شيء، ولكن هي نفس النتائج. يعني مثلا مما يقول، ويمكن حضرتك أنا تكلمت معك اليوم قبل الحلقة، أنه يقول أن ظاهرة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم أكذوبة، ولم تحدث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزات، وهكذا. يعني هناك العديد من العبارات ويعني والمنشطات زي ما بيقولوا الخطيرة المثيرة حول هذا الأمر. احنا معانا طبعا العديد من الأسئلة اللي يمكن عايزين نبدأ مع حضرتك الحوار فيها. مسألة لماذا في هذا التوقيت تتعالى أصوات هؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيين أو عقلانيين أو منضبطين؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيعني هذه الظواهر العجيبة التي تتحدث عنها جزاكم الله تعالى خيرا الآن، وتنقل كثيرا من أقوال أصحابها، وأمر يعني ليس بالجديد، ولا يزال أهل الباطل يكيدون لأهل الحق وللدين الحق على طول الزمان ومر الأعصار، لكنهم تارة يعني يعلو صوتهم وتارة ينخفض. نسأل الله تعالى أن يقطع صوتهم تماما، وأن يرد كيدهم في نحورهم. اليوم لماذا يظهر مثل هذا الدفع بالصدر للحقائق الواضحة التي لم يختلف عليها اثنان من أهل العلم؟ يظهر في هذا التوقيت بالذات لعلو راية السنة والدين الحق، والحمد لله رب العالمين. فالآن العالم يشهد منذ وقت ليس بالقليل، من وقت ظهور هذه القنوات المباركة المنيرة التي نورت سماء الإعلام الذي كان للأسف يعني يسير في الاتجاه المعاكس. فمن يوم ظهرت هذه القنوات المباركة التي بصرت الناس بالحق ورسخت عندهم مفاهيم السنة والدليل واتباع الحق والبعد عن الأهواء والبدع، وصار يتكلم على هذه القنوات أهل الحق الربانيون والعلماء الحقيقيون، ليسوا المزيفين ممن تسنموا هذا المحل قبل وقتا طويلا. فصار هناك مدا واسعا جدا للصحوة الإسلامية والالتزام بدين الله عز وجل، تقدير العلماء وتقدير السنة والكتاب العزيز. فكل هذا أثر سلبا على نفوس هؤلاء الحمقى ممن يغيظهم أن يمتد الإسلام إلى كل مكان، وهؤلاء الذين كانوا يختبئون في جحورهم قانعين بما يقوله أمثالهم أو القريبين من منهجهم في تكسير دين الله عز وجل وإضلال الناس عن دين الحق، لما ظهر هؤلاء الدعاء المحقون وأهل العلم الحقيقيون الربانيون أزعجوهم. فصار الآن الضغط من كل اتجاه، أرادوا أن يصنعوا أي شيء، فتراهم كلهم قد اجتمعوا، وهم كلهم ملة واحدة. كل من جهته. ترى الآن الشيعة وهؤلاء المتكلمين باسم القرآنيين أو هذا الرفاعي المذكور واحد منهم أو يعني هو عميل من عملائهم كما سيظهر لك في كلامي بعد ذلك يعني. ومن ناحية أخرى العقلانيين أو من يسمون أنفسهم تارة بالعلمانيين ويدخل معهم تارة أخرى أصحاب الأهواء من يلتقون معهم في بعض المسائل التي يتفقون كلهم عليها وهكذا. فترى أهل الباطل قد اجتمعوا من كل حدب وصوب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وأبى الله إلا أن يتم نوره. وهذه الهجمات كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أراد الله تعالى أن يعني يعظم شعيرة من شعائره والكلام بالمعنى يقيد لها من ينكرها من أهل الباطل، فعندئذ يتكلم أهل الحق بما عندهم من إعلاء شأن هذه الشعيرة فيقبل الناس عليه، والناس لا, لا, لا تنكر تلك الهجمة الشرسة التي شنها بعض الناس على النقاب وكيف تمسك الناس بالنقاب أكثر وازداد عدد المنتقبات والحمد لله. ولما وكلما يضغط على شيء من الدين كلما يزداد، فهؤلاء لو يدركون تلك المصلحة التي يحققونها لأهل الدين الحق عندما يهجمون عليهم يمتنعون ويهادنون، كانوا لم يضروا هدنوا وكانوا سكت خير لهم من الكلام. فهذا الذي يجري الآن مصلحة، مصلحة لأن الناس عندما ترى هذا الهجوم الضاري تبدأ تتبحث أين الحق، وبعض الناس بعض من يسأل الآن أين الحق ويقول ردوا على هؤلاء وأدركون، بعضهم أصلا قد لا يدرك يعني هو لو لم تكن هذه الهجمة الآن موجودة ما كانش هيسأل وما كانش هيفكر يعرف إيه الموضوع. فرب ضرة نافعة، احنا سنستغل هذا الموقف لنكشف للناس أوراق هؤلاء اللاعبين الحمقى ممن لا علم عندهم ولا دين. والعجيب أن هؤلاء المتكلمون جميعهم بلا استثناء ليس فيهم واحد متخصص في علوم الشريعة، في حين هؤلاء أنفسهم إذا رأوا مشايخنا العلماء الربانيين يتكلمون يقولون نريد علماء متخصصين، إذا تكلموا على خلاف هواهم ووافق هواهم هوى بعض الأهواء أذل الأهواء الآخرين يقول لك ليه فلان بتكلم الراجل ده مش متخصص في الدين، يعني انت متخصص في الدين الان؟
وقالوا ذلك على الشيخ الحويني.
ايوه يقول لك هو الشيخ الحويني الراجل بتاع ازهر،
ولكن الشيخ الحويني معنا على الهاتف.
اسمح لي
ان ارحب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نائب بطل التيمم.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا شيخنا الحبيب.
الله يحفظ الله يبارك فيك خير محمد.
الله يحفظك شيخنا الحبيب. معنا الدكتور مازن.
فضيلة الشيخ مازن
يا محبنا سيدنا
ربنا يحفظه أحد رجال الحرس.
نعم
يجزيكم عنا خير ويسلمكم ويعافيكم.
نعم
بارك الله فيك شيخنا الحبيب ونأمل من الله عز وجل أن تكون دائما معافى.
آمين.
ليتك تحدثنا عن يعني تطور الحالة العلاجية والرحلة العلاجية لفضيلتك الآن.
الحمد لله رب العالمين، يعني الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى جيدة وأنا أتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى، وقد عينت من لطف ربي سبحانه وتعالى يعني ما يضيق عن وصفه لساني ويضيق عطني ويكل عن تصديره بناني، لأن كل المسائل كانت ميسرة وجيدة ولما جئنا هنا وجدنا إخوة يعني من إخواننا الأفاضل الألمان أو المسلمين الذين يسكنون في هذه البلاد من فترة طويلة، الحمد لله يسروا لنا الأمور. ويمكن من يومين كده يمكن بعضهم تكلم عن الحالة الصحية والتدرب فيها، لكن هي الحمد لله مطمئنة وجيدة وأحمد الله عز وجل يعني.
الحمد لله. شكرا الحبيب وفضلتك في طريقك إلى السفر إلى ألمانيا، لا شك أن يعني كانت تمر في خيالك ويجيش في صدرك تصورات عن هذه الرحلة وعن المسلمين الذين ستلتقي بهم في بلاد يعني ألمانيا وغيرها، يعني هل وافقت هذه التصورات التي دارت في ذهن فضلتك ما رأيته على أرض الواقع؟
طبعا هو يعني اذا كان المقصود يعني السؤال ما اعرفه عن حال المسلمين في ديار الغرب وكذا، فطبعا هذه احوال تاتيني تقريبا كل يوم وعارف طبيعه المشاكل التي يعيش فيها المسلمون، ووجدت المانيا يعني جزءا لا يتجزا من المنظومه الكامله. لكن الحقيقه هو اللي يعني وانا يعني في طريقي من القاهره الى المانيا الحقيقه يعني قرع قلبي عده معاني كان من المعاني التي كنت اتكلم عنها دائما، ولكن لم استشعر بها يعني استشعارا كاملا الا بعد ما تلبست بهذه الحاله، وهو ان الانسان اذا اصيب بعله من العلل فهو على استعداد ان اذا كان عنده امكانات يعني ان يذهب الى اخر مكان في الارض ليبرأ من هذه العله. وهذا كله فيما يتعلق بالجسد يعني. واستغرب جدا ان يعرف رجل شيء يتعلق بامر دينه فيما يتعلق بالحلال والحرام، ومع ذلك لا يجد همة ونشاطا ان يذهب الى مفتي او ان يسأله، واذا انتقل مثلا من القاهرة الى اي محافظة ليلقى شيخا من الشيوخ ولم يجده خلاص يعتبر انه هو يعمل اللي عليه ولا يعاود الكرة. فالحقيقة الاهمال الامر بالقلب ده يعني مسألة جسيمة جدا يعني. الانسان ممكن يطوف خرات دون السبب في سبيل ان يزيل علة العمل، اما عن قلبه فلا يكاد الانسان يهتم بهذا القلب الذي هو ملك البلد، وبيعامله زي ما احنا بنقول يعني معامل خدمين يعني. فهو الحقيقه المعنى ده قرع خاطري، وقلت يعني طب انا تركت يعني اهلي واولادي وتركت مسجدي ودعوتي وجيراني واتيت الى هذه البلاد لكي يعني اطلب برهنا التي باذن الله تبارك وتعالى. طيب يعني لم يخدني حد في هذه المسألة يعني. هذا هو المعنى الذي سيطر علي مع الحديث الذي لا يكاد يفارق وجداني اطلاقا منذ قراته منذ سنوات طويله، ولا ادري يلح علي الحاحا شديدا، وحتى الانسان احيانا يراه في منامه، وهو حديث الصحيحين حديث ابي هريره واللفظ لمسلم قال عليه الصلاه والسلام ان من اشد امتي لي حبا رجل يود ان يراني باهله وماله. فلو تصورنا مثلا ان اغنى مسلم على وجه الارض مثلا عنده اموال، والنهارده اغنى مسلم اغنى رجل على وجه الارض معه تقريبا في حدود 60 مليار دولار، ده اللي هو اخر احصائيه انا كنت قراتها يعني. فلو ان ما كان هذا الرجل مسلم يعني يمتلك 60 مليار دولار وعنده من الاولاد والاحفاد ما شاء الله، وقيل له انت على استعداد ان تنفق هذه المليارات وأن تفقد أولادك إما بموت أو ببيع، وترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فإذا استطاع هذا الإنسان أن يقول نعم أنا أفعل هذا فهذا هو أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده يهز وجداني جدا يعني. فهو الأمر ده عسير فعلا يعني، قل من الناس من يفعله إلا من ذل الله عز وجل قلبه هذا يعني. لا في حاجة أقل من كده يعني، ممكن ننزل إلى درجة أقل من هذه وثبت بها الحب أيضا ألا وهي المتابعة، كما في قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة هي الاتباع، أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام بلا شقشقات يعني، ما تقعدش تفرح الأمور والكلام ده. لا سيما أنا بتابع برضو على النت هذا الزخم الشديد اللي هو الهجوم على السنة يعني بطريقة سيئة جدا. وتصور هؤلاء الناس، هل في واحد من هؤلاء ممكن يوقر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هؤلاء الناس يعرفون قدر الصحابة يعني؟ إذا كان أنا بفترض أن هذا واحد في العالم الآن يمتلك 60 مليار دولار ونقول له ادفع هذا النظير أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فما بالك الذي صافحه هو الذي التزمه هو الذي صلى خلفه والذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه مثلا او الكلام ده، او متع نظريه دائما يعني بكره وعشيا بالنظر الى صفحه وجهه عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء لا يعرفون قدر يعني الصحابه ولا يعرفون يعني قيمتهم، وكما يقول القائل يعني لا يعرف لاهل الفضل الا له الفضل. المعنى ده الحقيقه يعني سيطر علي سيطره كامله لمده طويله من الرحله، وانا اتامل في المساله دي، وقفز لي من قاعده ذاكره كلمات كنت قراتها قديما، وانا سبحان الله مستغرب كيف اتتني يعني، لان انا نسيتها ولم يكن لها مقتضى الا وانا اتصفح في خيالي كده معنى العز والذل وكثره كلام الناس عن ذل المسلمين وعن تاخرهم والكلام ده وعز الكافرين وتالقهم والكلام ده، جات لي منظومه العز والذل دي، فقفزت هذه العبارة التي اعتبرها حدا جامعا مانعا في تعريف معنى الذل. وهذا في حدود علمي يعني قد يكون فيه يعني عبارات أخرى قوية، بس أنا أعتقد أن حتى الذي يأتي العبارة لا مش ممكن يأتي بها بالجمال ده يعني بالجمال وبالإيجاز يعني. سئل واحد من هؤلاء الحكماء عن تعريف الدولة فقال كل من دخل تحت القدرة فهو ذليل. أنا لم أجد تعريفا للذل أفضل من هذا. من دخل تحت القدرة كل من دخل تحت القدرة فهو ذليل، يبقى إذن صاحب العز وحده هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لا يدخل تحت قدرة أحد كما يعني قال الله عز وجل يجير ولا يجار عليه، وكما قال تعالى والله يحكم لا معطل الحكم، وقال إن الحكم لله، وقال إن الله يفعل ما يريد، وقال ولا يخاف عقباها إلى آخر هذه الآيات التي تفيد أن العزة كله لله سبحانه وتعالى. وكل من دخل تحت القدرة ابتداء من الملائكة إلى أدنى المخلوقات فهو واقع في الذل، إن لم يكن بالذل الخاص وهو ذل المؤمنين لربهم فإنما يكون بالذل العام وهو القهر، قهر الله عز وجل العباد. الحال مع المعاني ساعات لما يعني تدخل علي على قلبي هكذا بزرافة واحدة أنت أشعر بأني ألفاظي تعجز أن تأتي بالمعنى الكبير الذي في قلبي، لكني الحال شغلت طول زحلة بالمعاني دي وأنا نازل في هذه البلد يعني.
نعم بارك الله فيك شيخنا الحبيب. هل هناك تصور لعودتكم متى تكون إن شاء الله؟
والله لا أدري، هم الحقيقة يعني عندهم بروتوكول يعني في متعلق بالتشخيص لازم لابد أن يستوفى كل هذا وبعدين يبتدي يشوف العلاج المناسب، ودي طريقة منظمة طيبة يعني من هو لا يعني يبدأ أي برنامج علاجي إلا بعد ما يرى العلة من أين هي يحدثها يعني. فتقريبا عملت كل الفحوصات ما عدا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم معنا لقاء مع أستاذ في كلية الطب في بول خاص بمسألة الأعصاب وكذا، ونشوف إن شاء الله ما الذي سيفعله. أما البرنامج العلاجي فأنا أتوقع أنه لأن امبارح لما التقيت مع المتخصص في العلاج الطبيعي التقيت به ممكن أحتاج 4 أسابيع في العلاج الطبيعي، فأنا أتصور يعني والله أعلم من المسألة قد تمتد إلى شهر ونصف.
نعم نسأل الله أن يردكم سالمين. شيخنا الحبيب ربما يعني كما أخبرت فضيلتك اليوم أن احنا الليلة ستكون أولى حلقات الحملة الجديدة لقناة الحكمة مع مواهب وأفكار حول الرد على منكري السنة، وربما سؤالي لحضرتك لماذا على كل فترة يظهر هؤلاء المنكرين يعني للسنة بأشكال مختلفة ومكثفة والمضمون واحد ويتطاولون على رموز السنة كما لا يخفى على فضيلتكم، فهل يعني من كلمة تشاركنا فيها في انطلاق وتدشين هذه الحملة الجديدة؟
والله شوف أنا أرى أن هذا الذي يحدث هو من نعمة الله على علينا وهو من نعمة الله على ظهور السنة. وأنا أتذكر كلمات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على شكم الرسول، يقول يعني ويتكلم عن حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وغيرته له، يقول حدثني كثير من الفقهاء أنهم كانوا يحصلون الروم أي يحصلون الحصن شهر وشهرين وثلاثة وحتى كادوا أن ييأسوا من سقوط هذا الحصن، فإذا أهل الحصن يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي إلا أيام حتى يسقط الحصن. فكان تعبير هذا الفقيه الذي حدث شيخ الإسلام كان يقول فكنا نتباشر بسبه يعني مع امتلائنا قلوبنا غيظا مما نسمع، ليه؟ لأن هذا في دلال على قرب سقوط الحزن يعني هو أول ما يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بالبشر يقول خلاص الحزن هيسقط مع امتلائنا قلوبنا غيظا مما نسمع، فهي دي سنة الدفع التي لا يكون صلاح الأرض إلا بها كما قال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، إذا صلاح الأرض في مثل هذا التدافع. وبعدين في حاجة اسمها المقتضى، يعني أنا لما أطلع أتكلم ودافع مثلا عن البخاري وعن السنة والكلام ده بدون ما يكون هناك قضية مثارة برضو كثير من الناس يقول طب ده يعني ده لماذا هو مزعج يعني؟ طب ليه يتكلم بهذا الكلام؟ غير لما يكون في قضية أنا بتكلم عنها بتدي نوع من الحرارة، ودي بتدينا فرصة الحقيقة أن نخرج كنوز الأصول التي ارتكز عليها علماؤنا في تصنيف الكتب، لا سيما الإمام البخاري رحمه الله عليه. يعني تلاقي الحديث البخاري رواه ومسلم رواه وأحمد رواه وبيضتي أصحاب السنة وكذا، ويا أخي ما تلاقيش حد بيشتم إلا في البخاري بس، مع إن مسلم رواه مسلم ما فيش حد بيذكره إطلاقا. ليه؟ لأن البخاري سماء، والبخاري وأكد يعني قدره ليس من لمجرد شخص، وإن كان شخص يستحق كل التقدير، والذي يقرأ ترجمة البخاري يعلم أن هذه أمة عظيمة مجيدة لا تموت أبدا، ممكن تمر مراحل ضعف وكل حاجة، لكن أمة أنجبت البخاري وطبقته وطبقة اللي قبليها واللي قبليها، وطبعا الصحابة قبل ذلك وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاد هذه المسيرة، أمة لن تموت أبدا. فهو ده يعطينا نحن الفرصة أن نخرج هذه الكنوز وأن نعرف الناس كيف يقرؤون الكتب وما الذي بذله علماؤنا. وأنا شفت هذا في أيام كنت أدي مدرسة يعني يسيرة من علم مصطلح الحديث في قلة الناس، ووجدت إقبالا شديدا جدا من العوام اللي هم أصحاب الثقافات اللي هم لهمش علاقة بالتخصص يعني. حتى أن أنا لو كنت مريت حلقة من حلقات لما أذكر فيها شيء من المصطلح كنت ألاقي عتاب شديد لي من رسائل شتى. فأنا عايز أقول يعني إحنا بنقول لهم كده قل موتوا بغيركم، وإحنا عارفين أننا منصورون والحمد لله، وهم مستهونين بما لدينا من الإمكانات، يعني هم معهم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، ومعهم المؤتمرات والقاعات ومعهم كل حاجة، ومتصورين أننا ليس معنا شيء. لا والله، نحن معنا الصدق ومعنا دين الله الحق، فأندعهم يعرفون بما لا يعرفون، نحن لهم بالمرصاد، وإلى آخر قطرة من دمائنا نحن ندافع عن ديننا ونبين للناس أحكام ربنا سبحانه وتعالى. فلا عليك يعني مش عايز حد يعني عارف أن المسألة مرة، وكثير من الناس يقول لك الحق فلان الفلاني في القناة الفلانية بيقول السحر لا أو فيش ناسخ ومنسوخ، ويقول إن البخاري في حديث مكلوبة والكلام، خلاص هذا كلام سمعناه كثيرا جدا يعني، ولكن هو جديد على العام، لم يتعودوا هذه الجرأة ولا هذه الوقاحة من أمثال هؤلاء لا يتكلموا، مع ضعف المؤسسة الرسمية وكل أسف يعني لا يتكلمون إطلاقا، ولا لحس ولا خبر ولا كأن الدين ده يعني أحدا. المؤسسة الرسمية لو وقفت وقفة جيدة وفيها ناس أكفاء، يعني فيها ناس الحمد لله أكفاء يعني، سواء كان في الحديث أو كان في الفقه أو كان في اللغة أو في التفسير أو في أي مكان، فليخرج هؤلاء وليعلموا أنهم مسؤولون عن علمهم وليذودوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لكن المؤسسة عموما التي نرجو لها العاب فيها لو كانت قوية وقفت والله ما استطاع أحد من هؤلاء أن يتكلم. لكن على أي حال نحن نقاتل حتى لو بعود عرجول، سنقاتل إن شاء الله إلى آخر رمق، ولن نسكت عن هؤلاء وسننضحهم، ليس كما يقولون بالزيف والبكتان وتأليف القصص والكلام ده الذي يفعلونه معنا. يعني أنا شخصيا يعني من أكثر الذين أثروا علي في الجرائد والمجلات والكلام ده، وألف قصص أنا بستغرب والله يعني بيجي الكلام ده منين، يعني ساعات أضحك وأتبسم كده بيجي الكلام ده منين، إزاي يعني كيف يخلق ما يقول، يعني ألا يستحي إن هو يتكلم بنفس هذا الكلام؟ فهذه الافتراءات وهذا الكلام كله والله الحمد لله ما زادنا إلا إيمانا وتسليما وصلابة وقوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في مرضي وأن يفوضنا أن نتشرف بخدمة هذا الدين. ومش عايز أنا أحبش المكالمات والمداخلات الطويلة في البرامج المرئية بتكون مملة والمشاهد بيبقى مش مبسوط،
لا حديث ولا ممل
بهذا، وأترككم بقى ليستمتع المشاهدون بهذا الحلقة مع فضيلة الشيخ.
نعم، بارك الله فيك الحبيب، وأرجو إن كنت تتابعنا على شاشة الحكمة الآن، سنبص الآن مجموعة من رسائل من القلب أعددناها وأعددها الزملاء في المونتاج والإخراج لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ليتك تتابعنا وتسمعها من قلوبنا. أستاذ مخرج،
مخرجنا، جزاك الله خيرا، كنت أنا لا أستحق يعني كل هذا،
هذا فضلا عن هذا الكم الكبير من شريط الرسائل عندنا كل المشاهدين الحقيقة يعني يدعون لفضيلتك من خالص القلب. نسأل الله أن يردك الله
لنا سلام.
الله
يحفظك من بركة دعاء المؤمنين.
آمين. بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم وأن يحفظك.
جزاك الله خير. اللهم
آمين. شكرا جزيلا. تفضل. مخرجنا أستاذ جمال وأستاذ رامي يريد نعرض الآن رسائل من القلب. أمر هؤلاء منكر السنة النبوية والحياة المداخلة الدكتور عبد الباسط كان مداخلة مثمرة ودخلة معنا في نفس الموضوع ويمكن حتى في نفس المحاور اللي كنا عايزين نتكلم فيها. بس أنا عندي سؤال كده هقوله وأنا بستعبط شوية. هم الجماعة دول يا شيخنا وهم بيشككوا في السنة وفي طرق وصولها إلينا بيشككوا وهم عالمين بما يقولون ولا وهم بلا علم؟
يعني طبعا بداء قبل أن نخوض في هذا السؤال وكان عندي قبله نقطتان. الأولى يعني ندعو لسماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني الشفاء العاجل، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يمتع المسلمين بطول بقائه. وأنا أقول له كما قال الأول: اسلم لدين محمد فإذا سلمت فقد سلم. ونسأل الله أن يعجل بشفاء لنا سالما غانما. ثانيا، مسألة ما تكلمنا فيه قبل الفاصل فيما يتعلق بشأن هؤلاء الناس، وهذا سيرد على هذا السؤال الذي سألته حضرتك الآن. كنا نقول إن هؤلاء الناس ليس فيهم واحد متخصص على حد ما، على مثل ما كان يقول عبد الله بن عباس لما ذهب إلى الخوارج يحاججهم فقال: جئتكم من عند أصحاب محمد وليس فيكم واحد منهم. يعني وهم ينكرون على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكذلك هؤلاء الحمقى ليس فيهم واحد متخصص، ثم هم ينكرون على أهل الاختصاص، رجل طبيب ولا رجل مهندس ولا لواء في الشرطة ولا في الجيش ولا في أي اختصاص آخر، ترى يتكلم ويخطئ البخاري ويخطئ مسلم ويخطئ الأئمة القدامى ويغلط الصحابة، ثم يمر بهذا الفريق الضخم من الأئمة الذين يبلغ عددهم عددا ضخما جدا لا يحصيهم حاصن يعني ولا يعدهم عاد، وفي آخر الأمر تنظر في مؤهلات هذا المتكلم فتراه خلوا من أي مؤهل، لا يملك شيئا في هذا الباب. فهذه جرأة، وهذا يدل على أن هؤلاء الناس يعني لا يدرون ما يفعلون. هذه واحدة، يعني هم قطعا لو أدركوا ما يصنعون لكان ينبغي أن يردوا على أنفسهم، لأنهم دائما ما إذا تكلم أحد من شيوخنا الربانيين قالوا: نريد مختصا. فإذا تكلموا هم يقال لهم نفس الكلام: أنتم أيضا لستم مختصين. هؤلاء الناس يتكلمون بعلم أم هل يعلمون ما يصنعون أو لا يعلمون؟ لا طبعا، يعني بالقطع هؤلاء القوم موظفون مستأجرون لهدم الدين، تتلاعب بهم أيد خفية، هذه الأيدي لا تخرج عن الأيدي الصهيونية العالمية التي تنظم هذا الإشكال الأكبر، تتلاعب بكثير من الطوائف والقوى المنحرفة وتجمعها وتفرقها حيثما تشاء لهدم الدين الحق.
لا.
وكما بيّنت إن عامة ما يتكلم في السنة مدعوم من قبل الشيعة، إن لم يكن شيعيا فهو مغدق عليه من قبلهم موجه منهم، لأنهم يعني يهمهم بكل وسيلة أن يقضى على السنة، لأنها غصة في حلقهم وشجن في حلقهم، ولا يستطيعون المرور إلى أهوائهم وبسط نفوذهم الخبيث على العالم إلا إذا كسروا هذا الحاجز المنيع الذي تشكله السنة وأهلها. ولذلك فهم يدعمون كل هؤلاء المتكلمين بكل ما أوتوا من قوة، ولا ترى كلام هؤلاء المتكلمين عادة يخرج عن كلام هؤلاء الشيعة. يعني كلام المتحدث هذا الأخير المسمى عدنان الرفاعي هذا كلامه هذا كله يعني
هناخده واحدة واحدة إن شاء الله في هذه الحبلة.
أنا سبق تكلمت عنه كلاما موجزا في قناة الناس أيضا في حلقة مفردة له، وبينت يعني إن هذا الرجل لو كان مفلحا لأفلح في تخصصه، وهذا شأن كثير من هؤلاء، هو يكون فاشل في تخصصه. هؤلاء قوم أغمار في تخصصاتهم، هذا طبيب فاشل أو مهندس غير معروف ليس له أي جهد في الهندسة، وهذا شخص آخر في اختصاص أيضا فاشل فيه، فيريد أن يظهر على حساب الدين والسنة، ولو كان مفلحا في تخصصه لانشغل به عن هذا. ولكن هؤلاء قوم أرادوا أن يذكروا ولو باللعن. كذلك الرجل الذي بال في ماء زمزم فقيل له: ويلك أتفعل هذا؟ قال: أردت أن أذكر ولو باللعن. فهؤلاء كذلك سيذكرون لكن بالشتم واللعن على طول قرون الأمة، لما يذكرهم الناس يذكر أمثال هؤلاء سيذكرونهم وهم يحطون عليهم ويسبونهم ولا يترحمون عليهم، لأن هؤلاء أفسدوا كثيرا، ثم يكون آخرتهم أن ينتقلوا إلى مزابل التاريخ ككثير جدا ممن سبقهم يعني ليس هؤلاء المتكلمون الآن أول ناس تكلموا في هذا الباب. سبقهم ناس كثيرون، لكن أين هم الآن؟ في مزابل التاريخ ينتظرون إخوانهم وسألحقون بهم عما قريب إن شاء الله.
لكن الحقيقة هم هذه الأيام يعني زي ما تقول كتروا واستخدموا حضرتك وسائل إعلامية متنوعة، يعني قناة دريم، جريدة المصري اليوم، جريدة اليوم السابع، أحيانا جريدة الدستور، يعني التنوع بقى في يعني في كل حتة بيطلعوا. هذا أراه نوع من الترتيب والتكثيف،
صحيح
أم ترى شيئا آخر؟
هو ذلك، هو ذلك بالضبط. يعني إرادة إن هم الآن يعني يملأوا الدنيا بهذا الصياح وهذا الضجيج المفتعل ليشغلوا الناس، الناس تلتفت، الناس لم تكن تلتفت إلى أمثال هؤلاء أصلا. كما قال سيدنا الشيخ الحويني منذ قليل، قال الناس يعني العلماء يسمعون هذا الكلام كثيرا، لأنه كان في مستوى معين من الكلام، كنا نرى ونقرأ هذا الكلام في بعض المواقع الخاصة، بعض الكلام لبعض الناس ممن لا يجرؤون على نشره بين العامة. أما وقد فشلوا في هذه الطريقة، لم يستطيعوا أن يؤثروا على أحد من أهل العلم، أو لم يستطيعوا أن يوجد لهم مكانا بينهم، فأصبحوا الآن على العلم وصاروا متجرئين يتكلمون بما لم يكونوا يستطيعوا أن ينبسوا به قبل ذلك ولو ببنت شفه يعني. فهذا القصد منهم قصد الانتشار، هذا طبيعي جدا، لأن لكل ساقطة في الحي لا قطط، هم يطمعون في شخص أيضا يوافق هواه هواهم فيمشي على نفس الطريق ويدعمهم. ده للأسف حصل الآن، فبعض الناس الآن تأثر بهذا الزخم الذي يتلى عليهم بالليل والنهار في كل هذه الوسائل التي ذكرتها حضرتك الآن، والله تعالى المستعان يعني.
لكن هذه الوسائل الإعلامية تقول مثلا نحن جهات إعلامية نعرض بصورة حيادية،
كذبوا.
يعني إذا كان يلزمهم إفساح المجال
للرد
لفضلتك وأمثالك
بالضبط، يعني إذا كانوا جهات حيادية فليسمحوا بالمناظرة لهؤلاء لأهل العلم المتخصصين على شاشتهم حتى يسمع من سمع الباطل يسمع الحق، لكن لن يفعلوا هذا لأنهم يقومون على طريقة القصاص، هم يعني يشغلوا الناس بالأوابد والطامات والغرائب حتى يجمعوا مشاهدين. هذه القنوات الآن من ناحية الشرعية ما عاد لها جمهور، زباينهم خلصوا خلاص، فكيف يجمعون الناس؟ يعملوا فرقعة، فرقعة إعلامية بأي على حساب الدين مش إشكال، المهم تكون فرقعة. الراجل ده اللي بيستضيف هذا المتكلم السوري اللي هو ما فرحش عندهم جايف لعندنا هنا، خد بالك، هذا الرجل عامل برنامج اسمه المعجزة الكبرى، وأنا قلت قبل هذا ينبغي أن يسمى المصيبة الكبرى، هذه مصيبة كبرى في حق ذلك المذيع وحق القناة وحق كل من يستمع، وسيبوء باسم كل من يسمع هذا المخرف المتكلم بما لا يعرف. فهو إذا كانوا محايدين كما يزعمون ويطنطنون دائما فليسمحوا بالرد على شاشاتهم ويعطوا المساحة الكافية، مع أننا قد لا نستجيب لذلك.
هو الأستاذ علاء بسيوني قال وربما في اتصالات التفية معه قال إنه هو عرض هذه الأمور أو عمل هذه الحلقات كرجل إعلامي محايد يسمع من هذا الطرف، وعلى أهل الفكر والعلم والدين أن يردوا على
هذا. لا يجوز له أصلا، هذا خطأ شنيع. الآن أنا أجي أعرض كلام أهل الباطل على جماهير الناس وهؤلاء هؤلاء المستمعين كلهم علماء،
إذن يلزمه توفير مساحة
لا هو يلزمه أن يقطع، لا يلزمه ابتداء أن يقطع هذه الحلقات، لأن الذين يسمعون هذا الرجل ليسوا متخصصين، عوام. وهذا العام الذي يسمعه الآن ويفتن به في 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 ميزان الأخ علاء، مش ميزان هذا الرجل فقط،
وإن كان
طبعا من وراءه يعني كان يقصد ما يقول، فطريقه أن يأتي به ويجلسه مع أهل العلم في غرفة مغلقة لا يسمعهم أحد ويستمع، وإذا اطمأن لصحة ما يقول أو كوني على الأقل خلافا سائغا عرض القولين على الناس ويختار الناس ما شاءوا، لكن يجلس يتكلم مع العامة ولن يسمعه إلا العامة، المتخصصون يعرفون أن بضاعتهم مزجاة وأنه لا في العير ولا في النفير، ولكن يجلس مع العوام يلوث عقائدهم ثم يقول لك أنا بحيادي، حيادي في إيش؟ الله تعالى يقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، والشبه خطافة وقلوب الناس ضعيفة، وكان أهل العلم من السلف ينأون بأنفسهم عن جلوس مع أهل البدع، لأن المرء ما يملك يعني، قد هذا المشبه هو طبعا لأن ده مش شغله، كلامه هذا في الشبه اللي بيحكيها مش اختراعه هو ومش عمله، ده هو عمل قرون من الضلال من قبله أخذه على الجاهز، يعني كلام البعيد هذا هو كلام أبو ريا في أضواء على السنة النبوية، أخذه بس وبدأ يعمل إيه تبسيط لكلامه، أبو ريا تكلم في وقت كانت اللغة في أعلى شوية من دلوقتي، بدأ هذا الرجل يأخذ كلام أبو ريا الذي قتله العلماء ردا وبيانوا جهل صاحبه وأنه عميل لأعداء الإسلام، بدأ يأخذه ويضيف عليه بعض التحبيشات العصرية ويتكلم به بأسلوب هادئ، وكلام أبو ريا أخذه من عبد الحسين شرف الدين الرافضي، وهكذا ولا يكون هناك إسناد مسلسل بالكذابين والهلكة والضعفاء ينقلون هذا سالفا خالفا عن سالف وتالفا عن تالف، ويأتي هذا المتكلم ويستغل جهل الناس بالتاريخ الأسود لهذه البدع ويتكلم معهم على أنه شيء جديد واختراعه هو. وكلامه حتى فيما يتعلق بالإعجاز العلمي اللي بيحكي عنه مش كلامه. هذا كله مسروق من غيره. وأهل العلم بالاختصاص يعرفون أنه هو لا في العلم ولا في النفي ولا مش شغله. يعني هو حتى مسألة رقم 19 وغيره أخذها من هلك مثله.
معروفة.
قصص يعني. ومش دي بس. فهو شخص يعني يقوم على جمع فتات موائد الهلك والبطالين. ثم يضعها في ثوب جديد. يستغل به جهل الناس بتاريخ هذا الباطل ويعرضه عليهم عرضا جديدا منمقا فلا يعدم شخصا مختل العقل أو ضعيف التفكير أو ضعيف الاعتقاد يسقط في شباكه. فيأتي يقول الأخ في الآخر أنا بس بعمل محايد. هذا مش محايد. هذا مضلل هو الآخر.
نسأل الله السلامة.
نسأل الله أن يهدي الجميع.
طب إحنا عشان بعدنا مشاهدينا إن إحنا دائما سنؤصل ونقول. سأذكر لحضرتك قولا من أقوال عدنان الرفاعي من كتابه حتى لا يعني لا يقول ان احنا نسبنا اليه شيئا لم يقله. كتابه المسمى الحق الذي لا يريدون
بل الباطل الذي لا يريدون.
قال في حاشيه الصفحه رقم 5 يقول بعض الذين يحسبون انفسهم مدافعين عن السنه الشريفه ذهبوا الى ان الحديث كتب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم محتجين ببعض الروايات التاريخيه من ذلك ما ورد في سنن الدارمي حديث 484 ان عمرو بن العاص أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى فيه وقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وقد سمى عمرو بن العاص طبعا رضي الله عنه من عندي صحيفته الصادقة ولو كانوا من الباحث هو بيقول بقى ولو كانوا من الباحثين عن السنة الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلموا أن هذه الرواية التاريخية حسب تفسيرهم لها تناقض الكثير من الروايات الأخرى التي تؤكد أن الحديث لم يكتب أبدا في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا في عصر الخلفاء الراشدين. بيقول بقى فقد ورد في تذكرة الحفاظ صفحة 5 جزء 1 روى الحاكم بسنده عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصد يعني
أبو بكر الصديق رضي الله عنه
وكان 500 حديث فبات ليلة يتقلب كثيرا فلما أصبح قال أي بنية يعني
نعم.
أبو بكر يخطب عائشة
نعم.
يقول أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها
جميل
وأفل القوس
خلص كذا الكلام
خلص كذا الكلام
طبعا يعني
تعليق فضلتك
يعني طبعا هو ابتداء أنا لن أعلق على الخلط الذي ذكره في تخريج الحديث وما فيه من كلام لكن هذا الرجل كما قلت يعني هو محرف وكذاب ابتداء يعني لأن هو هذا النقل لو كان هو نقله بنفسه مش نقله عن كذاب مثله لو نقله بنفسه
لو هو
ينقل من تذكرة الحفاظ للذهبي لوجد بعد هذه الكلمة التي قفل بها القوس قول الذهبي وهذا لا يصح وهذا لا يصح فلم ينقل هذه العبارة لأنها لا توافق هواه وهكذا شأن أهل البدع ينقلون ما لهم ويدعون ما عليهم ولو كان نقلوا من كنز العمال والحديث أيضا مذكور في كنز العمال سيجد صاحب الكنز وهو عمل كنز ذات ترتيب للجامع الكبير للسيوطي سيجد صاحب الكنز قد نقل عن الحافظ ابن كثير قوله هذا اسم وهذا وهذا اسم وهذا حديث غريب جدا وفي إسناده فلان وهو ضعيف فلو نقل من هذا أو ذاك لورد كلام أهل العلم بتكذيب هذه الرواية وعدم صحتها ثم هذا الرواية على فرض صحتها لو احنا اعتبرناها صحيحة لا تدل على ما أراد إطلاق ليش؟ أبو بكر الصديق كتب كما تقول الرواية لكنه بعدما كتب أحرق فلو كان هناك نهي عن الكتابة لما كتب أبو بكر الصديق ابتداء
أصل
لكن هو الرجل ما بيقولش ما كتبش بيقول ده هو كتب وبعد ما كتب قال احرقهم للأمرين كما في بعض الروايات لأنه بيقول قد يكون سمعت من شخص متهم وثقت فيه وهو متهم وفي بعض روايات الحديث وما ذكرهاش هذا المحرف قال أو خشية أن يسقط عني حديث فيقول الناس لو صح لذكره أبو بكر فلهذا أحرق الكتاب لو صحت القصة وهي غير صحيحة بالمرة فالرجل ابتداء نقل النص وكذب في نقله وحرف أسقط منه ما يخالف مراده ثانيا لم يحسن فهم النص فعلى فرض صحة هذا النص اللي ذكره لا يدل على مبتغاه ثم مسألة أن الصحابة لم يكونوا يكتبوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة يعني تدل على بعده التام عن هذا الطريق وأنا أدل القراء جميعا والمستمعين على كتاب في غاية الأهمية في هذا الباب صراحة أراه من عيون الكتب المعاصرة في هذا الباب وهو كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي هذا الكتاب كان رسالة الدكتوراه للشيخ الأعظمي أخذها من جامعة كامبريدج أظن أو السربون ما أذكر الآن يعني ودرس هذه الدراسة للدفاع عن السنة بين المستشرقين وهم ناقشوه فيها وأخذ الرسالة هذه بأعلى درجة يعني، ونشرت بالإنجليزية ثم نشرت بالعربية الآن، والكتاب فيه مجلدين صغيرين، منهم مجلد كامل تقريبا بيحصي فيه المؤلف حفظ جزاه الله تعالى خيرا وحفظه إن كان ما زال موجودا ورحمه إن كان مات، لا أدري الآن صراحة، لكن أغلب ظني أنه موجود. نعم. نسأل الله أن يحفظك، من كبار من قدام المشايخ يعني.
نعم.
أحصى فيه في هذا الكتاب اللي هو كما قلت مرة ثانية دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، أحصى فيه جميع المحاولات التي بدأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتدوين السنة وإلى عصور متأخرة. أزمة هؤلاء المتهوكين ممن يتكلموا في علوم السنة بغير علم من هؤلاء الطاعنين أنهم أصلا تقريبا لم يفتحوا كتاب سنة قط. يقول لك يعني هو البخاري كان فين والنبي كان فين، هم ليه عاملين مشاكل مع البخاري كما قال سيدنا الشيخ الحويني الآن. البخاري ما كلهم زي البخاري، ما مسلم يعمل زي البخاري وابو داود زي البخاري، ومن قبل البخاري أحمد، ومن قبل أحمد الطيالسي، ومن قبل الطيالسي ابن جريج، ومن قبل هؤلاء كثيرون مما ابن أبي ذئب، وكل هؤلاء كان لهم كتب. خد بالك إيش معنى البخاري يعني. لو نظر هؤلاء في كتب الحديث لرأوا كتب الحديث مسندة. يعني إيه مسندة؟ يعني مثلا البخاري بيقول حدثنا الحميدي، قال حدثنا مالك، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فجماعة دول ما جابوش حديث من عند أنفسهم، البخاري ما جابش من دماغه.
نعم.
المشكلة في الكتابة يعني، إلغي الكتابة خالص يا سيدي. إلغي إن في كتابة خالص. الآن لما البخاري سمع من شيخه ابن المديني أو من شيخه الحميدي، والحميدي راجل ثقة مش كذاب، ما يقدرش يقول كذاب لا هو ولا أي حد معاه، والحميدي سمع من مالك ومالك مش كذاب برضه، ومالك سمع من يحيى بن سعيد هو إمام الحجة ثابت، وابن سعيد سمع من إبراهيم التيمي هو ثقة ثابت أو إمام يعني حافظ، وابن التيمي سمع من علقمة بن وقاص ليس هو ثقة، وعلقمة سمع من عمر، وعمر صحابي، وعمر بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول لك يعني الحاجات دي مكتوبة في أيام البخاري، إلغي الكتابة خالص. أنا من الآن أنا أقدر الآن أذكر إسنادي أنا مني إلى البخاري بنفس الطريقة، قل حدثني شيخنا فلان قال حدثه شيخه فلان، ومعنى أسانيد عن أكثر من شيوخ كثيرة جدا يعني، بعض المعاصرين الآن معه إسناد من أكثر من 1000 طريق بيروي بها، وهكذا شيوخهم وشيوخهم وشيوخهم. فأنا أذكر لك إسنادي أنا الآن من عندي إلى البخاري سماعا، شيخ عن شيخ عن شيخ سمعت، مش كلام في مش كتاب ولا حاجة، إلغي الكتاب ده خالص. والبخاري سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المشكلة؟ هم ليه بيقفوا عند الكتابة؟ يعني الكتابة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا مثنوية، ما أنكرها إلا جاهل العتيق الجاهل لم يقرأ ولم يطلع، واتكى على روايات باطلة ما يعرفش أولها من آخرها ولا صحتها من ضعفها. لكن دعنا من الكتابة كما قلت لك، مش إحنا الآن بننقل بهذه الصورة، بلاش دي. الطريق الذي يسقط به هؤلاء الغش الحديث بسبب الكتابة يلزمهم على إثر أن يسقطوا به كل تاريخ الإنسانية. كيف نقل التاريخ؟ دعك من الحديث ده خلاص، وقع الحديث. القرآن ده اتنقل ازاي؟ مش كان مكتوب وناس بتنقل من مصاحف وبيقرأوا شفاها ايضا؟ خد بالك القراءات هذه الان. نعم. احنا بنقرا القراءات العشر. هو احنا كلنا بسامع العشرة من قراءها مكتوبة يعني؟ خد بالك بلاش القرآن، التاريخ، التفسير، جميع علوم الاسلام، بلاش علوم الاسلام، علوم الدنيا، الادب. يعني احنا الان هؤلاء الناس لما يمشي على كلامهم الباطل هذا وأفكارهم المتخلفة جدا في النظرة العامة للعلوم الإسلامية وغير الإسلامية، يلزمنا أن نلغي التاريخ تماما، بل نلغي التاريخ القريب أيضا. لأن أنا ما شفت الشيخ محمد عبد، ولا هو شاف عبد الحسين شرف الدين بن العنو دو، ولا شاف أبو راية. طب هو بياخد بكتاب أبو راية ليه؟ ما قد يكون جاء فيه تحريف، قد يكون الظن بقى ان خدش في سكك ومتهمتنا مش ممكن. فلا بد يبقى هناك قواعد نتفق عليها، قواعد هذه تكون قواعد معتبرة يستخدمها الجميع ولا تنقض ثم نسير عليها.
أكيد.
فهم يحاولون هم دائما يبسطوا المسائل بصورة وهمية. إذا نظرنا في تفاصيل هذه الصورة رأيناها منقطعة تماما عن السياق وعن الواقع وعن عن كل شيء.
نعم.
والله تعالى المستعان.
أنا أعود مع حضرتك لهذه النقطة، بس الحقيقة معنا على الهاتف يعني شخص حبيب إلى قلوبنا، وهو الإعلامي حبيب إبراهيم اليعربي.
يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة أخي الحبيب محمد.
أهلا ومرحبا ونورت مكانك.
يا مرحبا.
الله يرفع قدرك في الدنيا والاخره. جزيك الجنه. الله يبارك فيك.
حياك الله يحفظك.
كيف حالكم شيخنا الحبيب فضيل الدكتور مازن؟
يا مرحبا يا مرحبا. الله يحفظك يا شيخ ابراهيم. كيف حال حضرتك؟
اولا شيخنا بس انا حبيت انقل لحضرتك امر. كنا قبل قليل نتابع الكلمات الماتعه التي نزلت على قلوبنا في البرد من شيخنا الحبيب وامامنا فضيله الشيخ ابو الحق الصيني حفظه الله ورده لنا وللامه الاسلاميه جميعا سالما غانما باذن الله تبارك وتعالى.
آمين.
يمكن الذي لم تلاحظوا حضرتك ان كانت الصوره الموجوده والتي يتابعها المشاهدين في كل الدنيا صوره فضيلتك موجوده مباشره وتحتها صوره الشيخ ابو الحق الصيني تنويه على اتصالي هو. اولا اسال الله عز وجل ان يتم شفاءه وان يعافيه.
ثانيا
استبشرت القلوب برؤيه هذا الوجه وهو يحل مكان الشيخ ليتكلم عنه ونقول ان الامر والسلسله مستمره باذن الله عز وجل سلسله الخير. فهذا الشيخ الفاضل الامام فضيل الشيخ مشتاق الصويني معه يكمل معه الصف ويكمل المسيره معه باذن الله عز وجل كتفا بكتف الشيخ مازن السبتاوي.
فهذا
الامر لم اره وانا وحدي بل راه الجميع بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الصوره التي وان تشابهت الملامح والناس ترى هذا التشابه وتشابهت الافكار ايضا. فاسال الله عز وجل ان يديم عليكم الصحه والعافيه والخير وان يرد لنا شيخنا وامامنا فضيله الشيخ ابو الحق الصويني. يعني انا فقط اردت ان استانس بسماع صوتكم مباشره القاه دافئا عبر خطوط الهاتف ليستانس قلبي بحديثكم ولا اريد ان اقطع الترسال الفكري الذي كنت فيه حضرتك قبل قليل. ولكن البشاره باقيه دائما وابدا ان الله عز وجل سيتم نوره باذن الله تبارك وتعالى. هم حركوا هذا الكلام كما حركت قبل ذلك الجموع جموع المسلمين حين هدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه شرسه سواء كانت عن طريق المسلمين كما نراها الان او من يدعون الاسلام للاسف. و
نحن نأسف لانقطاع الاتصال ولكن نرحب بكلماتك دائما معي أخي الحبيب إبراهيم العربي. والحقيقة ما ذكره إبراهيم كان واقعا في قلبي وكنت أقول لك بعد الحلقة إن شاء الله. أنا عارف أن الإخوة في المونتاج وضعوا صورة للشيخ أثناء حديثه في الاتصال من ألمانيا فكنت يعني قلت لهم أن هيكون إن شاء الله الشبه قريب.
لا ترضنا بذكر ذا مع ذكر ذا ليس الصحيح إذا مشى كالأعرج يعني أثنان بينه وبسيدنا الشيخ
زاك الله
نحن يعني ما نستفيد بعلومه ولا نذكر معه يعني.
ربنا يبارك فيك
ويحفظك
ويبارك فيك. واسمح لي اتلقى اتصالا هاتفيا معنا على الهاتف. معنا اتصال استاذ جمال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم
عودا حميدا يا ابو عبد الرحمن تفضل.
الله يرفع قدرك. الله يبارك فيك.
الله
يحفظك. اقول هي فرصه ومناسبه اذا اراد الله امرا استعين كلمه شيخي واستاذي الحبيب التي سمعتها منه على مدار سنوات اقتربت بفضل الله تبارك وتعالى من 15 سنة أشرف بها بمعية ومرافقة الشيخ الحبيب. يقول دائما إذا أراد الله أمرا هيا له أسباب. فأراد الله تبارك وتعالى في هذه الأيام أن يعلى ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وإحياء سنته والكلام عنها كما أراد الله تبارك وتعالى أن يحيى مصطلح لم يكن موجودا أو لعله موجود ولم يفعل ألا وهو ثقافة السنة النبوية. فكانت الهجمة الثالثة على شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم في رسومات كاريكاتيرية مسيئة فكان الرد بهجمة مخلصة من قلوب المسلمين وبأن رأى الناس للنور ورأت عيون المحبين وقلوب المحبين أيضا رأت قناة الحكمة. فها هي الآن قناة الحكمة.
أكيد الانقطاع مش لسبب أنه قال قناة الحكمة. أرجو أن يعود الاتصال مرة أخرى بإذن الله عز وجل مع الأستاذ إبراهيم العربي. شيخنا الحبيب يعني احنا ذكرنا الجزئية الأولى من كلام عدنان الرفاعي اللي هو من كتابه الحق الذي لا يريدون. نأخذ المقطع الثاني.
والله يعني إن شئت الآن وإن شئنا أنا برضو عشان ما نأخذش جزء ونقف يعني لو جئتمونا بكلامه أو الإخوة الكرام يعني ممن يتابعون هذا الكلام
نعم.
لو نقلوا لنا كلامه في مواضع الإشكال بلفظه لكان أبلغ في الرد عليه حتى يقول الله هذا الكلام يعني نقول كلمة نترك كلمة لا نبغي كلامه كله كامل ونحن إن شاء الله تعالى نقطعه إربا إربا كلامه يعني
كلامه
ذلك ألم شو
طب نلحق بس إبراهيم قبل ما
نقطع
أستاذ إبراهيم
انت ستقطع الخط ايضا ايضا ولا تقطع الكلام
ايضا ايضا انا ساقطع الكلام ما لي علاقه بالخط لكن الخط يبدو انه خايف يعني
تفضل
طيب قبل ان ينقطع الكلام انا فقط اردت ان اصل الكلام واقول اسال الله عز وجل ان يصلنا دائما بالخير وبسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم وان تبقى قناه الحكمه فيكم شيخنا الحبيب فضيلة دكتور مازن وشيخنا وعلمائنا منبرا دائما للزوجة عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير.
محمد.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم على اتصالك ومشاركتك، وأرجو أن نراك قريبا على الهواء مباشرة من هذا الاستوديو المبارك، استوديو مواهب وأفكار، مشاركة مع قناة الحكمة. جزاك الله خيرا. شيخنا الحبيب اسمح لي نخرج فاصل ثم نواصل هذا الحديث مدام فضيلتكم. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود. أعزائي المشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم من جديد في هذه السلسلة الجديدة للرد على منكري السنة، وهذا الحوار الماتع مع فضيلة الدكتور مازن السرساوي. وكما ذكرت في أول الحلقة أن في كل حلقة من هذه الحملة سيكون هناك سؤال يطرح على مشاهدينا، يعني تكون الإجابة فيه من كلام الشيخ أو من الكلام الذي دار في الحلقة، وتكون الجائزة 500 جنيه يعني نتيجة بعد بحث ويعني سحب عشوائي للفائزين إن شاء الله تكون في الأسبوع الذي يلي السؤال. سؤال حلقة اليوم نركز فيه مع بعض. سؤال حلقة اليوم، الحلقة الأولى من سلسلة الرد على منكري السنة، يقول: في أي كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قصة فتح الحصون بسبب سب الكفار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول السؤال مرة أخرى: في أي كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قصة فتح الحصون بسبب سب الكفار للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لإرسال الأجوبة ترسل على أرقام شريط الرسائل التي تظهر تباعا على حضراتكم بالأرقام المرادفة لكل بلد. تبدأ الإجابة تبدأ بكلمة المنتدى، يعني عشان تجاوب تبدأ كلمة المنتدى الأول، ثم تأخذ مسافة وتكتب الجواب الذي إن شاء الله يكون صحيحا. نتلقى الآن مجموعة من الاتصالات الهاتفية، يعني نخفف عن الشيخ شوية ويشرب الشاي ونتلقى هذه الاتصالات الهاتفية. أبدأ بأول اتصال مع الأخ الكريم دكتور شريف الشاذلي من الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله دكتور شريف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. أشكر
حضرتك باشمهندس على هذه الحلقة الرائعة.
الله يبارك فيك.
جزاك الله وبارك الله في الدكتور مازن.
الله يبارك.
ونسأل الله العظيم وأب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الشيخ أبي إسحاق شفاء لا يغادر سقما ولا ألما.
اللهم
اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وأغنه بفضلك عمن سواك. ذلكم العلم الذي هو بالعلم دفاق، وإلى الدفاع عن سنة الحبيب سفاق، وفي مجابهة منكر السنة قائم على قدم وساق. إنه شيخنا أبا إسحاق، ثلاثة تسعد الدنيا برؤيتهم: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. نعم والله كم نحن في حاجة إلى رؤية محيا، وإلى أن نلتمس هذا النور الذي يضيئنا به. ونسأل الله العظيم أن يعينكم على أداء هذه الرسالة في مجابهة هؤلاء الأعداء الذين مهما طالوا فلن ينالوا مثل ما نال الأولون من عداء للسنة. نسأل الله العظيم أن يعينكم وأن يسددكم وأن يوفقكم وأن يبارك في جميع القائمين على هذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك على مداخلتك الجميلة الطيبة أخي الدكتور شريف الشاذلي من الأزهر الشريف. معنا اتصال آخر أستاذ جمال. السلام عليكم. عفوا انقطع الاتصال. نعم شيخنا الحبيب ذكرنا قبل الفاصل اسم الكتاب الأول الذي ذكرته حضرتك، اسمه دراسات الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. يبقى احنا بنحض مشاهدينا الكرام، لأن في بعض الناس وجات لي اتصالات كثيرة انساقت وراء كلام المهندس عدنان الرفاعي تحديدا أكثر من جمال البنا وخالد منتصر، لأن ربما هذا الرجل يعني يتميز بالهدوء وطريقة العرض المنظم والأسلوب يعني
مهندس
مهندس يهندس كلمات. فعلا هو مهندس كلمات. هذه الهندسة التي رأيتها في كتبه وفي مقالاته جعلت بعض الناس تقول صحيح كلامه صحيح ويبدأ يفكر. فيعني احنا بنحاول ننصحهم وننصح مشاهدينا بالكتب التي تكون بالنسبة لهم كدرع واقي وكسلاح يتسلح به في مواجهة مثل هذه الشبهات. ولكن اسمح لي بعد هذا الاتصال لأنه من شيخ حبيب إلى قلوبنا صاحب الفضيلة الشيخ أشرف الفيل. السلام عليكم شيخ الحبيب الشيخ أشرف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. نورت مكانك.
الله يبارك الله فيك. وتحياتي إلى أستاذنا الدكتور مازن السرساوي.
الله يحفظك. سكن أولان.
أحد علماء الأزهر. الذين نفخر بهم في كل محافلنا وفي كل أماكننا.
ربنا يبارك فيك أولان.
يعني بداية أنا أشكر المهندس وسام شكرا جزيلا على أن هو متعنا بأن احنا سمعنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني العلامة المحدث الفاضل. وطبعا دي فرصة قلما نجدها وفي أي مكان آخر.
الثاني جزاك الله خير
والله لأني أنا أشكرك جدا يا بشمهندس وسام لأن ده عمل رائع منك.
الحمد
بس أنا طبعا زعلت لما حطيت الرقم على التليفون لأن طبعا
لا أنا عايز أقول لحضرتك ملحوظة بعد إذنك
فضل.
هذا الرقم قاله للشيخ الحويني بنفسه. أنا يعني من يريد أن يتواصل معي بإذن الله أنا أتواصل لأني لا أحب أن أنقطع عن مهمتي الدعوية.
والله بس مهندس الفكرة مش انقطاع الشيخ أبدا بس
هو الذي طلب فضيلة الشيخ
يعني. الوطن العربي كله الآن يتصل بالشيخ. الوطن العربي الآن كله أنا بعمل محاولات على الويتنج على طول. الوطن العربي كله يتصل بالشيخ.
نعم.
فالحقيقة يعني طبعا
هذه رغبة الشيخ
وفر له الراحة والهدوء.
الحمد لله.
يعود إلينا سالما غانما إن شاء الله
بإذن الله
تعالى.
نعم ربنا
أستاذنا الدكتور مازن السرساوي طبعا له السبق في الدفاع عن السنة وهو من الرجال الذين أحسبهم على خير وهو من الناس المبتلين في هذه القضايا فيما يخص الحق يعني لأنه لا يخشى في الله لومة لائم.
فأسأل
الله سبحانه وتعالى أن يظل شيخنا على هذا الأمر. والحقيقة هي مسألة السنة والدفاع عن السنة هي طبعا أنا شايف أنه ده الموضوع الأساسي والأصلي اللي أنت اخترته بشمهندس وسام في هذا الوقت وفي هذا التوقيت لأن احنا فعلا ندافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن المسألة زي ما قال فضيلة الشيخ مازن إن القصة بقى اللي تحت مسمى قرآني ولا تحت مسمى شيعي ولا تحت مسمى حتى عفريت أزرق أي مسمى من المسميات هو في الأخير هم في الأخير منكر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا هم في الأخير يعني أشبه أو أخطر أشد خطرا على الأمة من الكفار أنفسهم والمشركين. والله أنا أعتقد ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويكم في هذا الشأن وفي هذا الصدد وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم العرض على الله سبحانه وتعالى.
نعم وننتظر أن تشاركنا في هذه الحملة فضيلة الشيخ أشرف.
إن شاء الله نحن تحت الأوامر وتحت الخدمة يا بشمهندس ربنا يكرمنا إن شاء الله.
شكرا جزيلا على الاتصال.
وبعدين يعني في الدكتور مازن السرساوي بمفرده وعلم للأرض كله وكل واحد بيلبس عمة أو طربوش أحمر.
الله يكرمك ربنا يحفظك بارك الله
فيك الله فيك شكرا جزيلا المداخله. اقول لك شيخ الحبيب في مساله الكتب التي يتسلح بها المشاهد يعني او القارئ لان احيانا ندخل في امور بقى اي مشغلات عايزه قراءه
صحيح وطبعا هناك كتب كثيره جدا جدا لكن نحن ندل الاخوه الكرام المستمعين على كتب التي تهتم جدا بالجانب الذي يقوم الان الهجوم عليه لكن معروف ان تاريخ السنه وكتب الملفات في هذا الباب طويله الزيول وكثيره العدد جدا ولهذا طالب الحديث يحتاج الى وقت طويل والى مكنه ولا سداد ولهذا العجب كل العجب من تكلم هؤلاء الناس فجاه يعني حتى لما يقولون لا يخرج الحافظ إلا كل 40 عاما بيعد نفسه بيستعد حتى يكون حافظ يعني بيقعد 40 سنة يقرأ ويحفظ ويذاكر حتى يصير شخص متخصص في علوم السنة خبال حضرتك فده يدل على مدى العناء ومدى الوقت الذي ينبغي أن يبذل قبل الكلام في هذا الصدد. فالعجب أن تجد شخص ينزل من السماء فجأة وعفوا ويخرج من تحت الأرض سماء يخرج من جحره فجأة يتكلم في مسائل هي من كبار المسائل يتكلم فيها الأئمة الكبار بحذر وعلى حرج وتكلم فيها هؤلاء المتكلمون هكذا بلا يعني إشكال عندهم. فأنا أدل الإخوة الكرام على كتب تتناول هذه الجزئيات التي عليها مدار البحث مسألة كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كما قلت من أولى ما كتب في ذلك هناك كتب كثيرة في تدوين السنة تدوين السنة للدكتور عجاج الخطيب هذا كتاب تناول هذه المسألة أيضا بتفصيل وكتساب دكتوراه للشيخ عجاج الخطيب وأخذ دكتوراه فهم الأزهر في قبل 50 سنة يعني وأكثر وهي من أبرز وأفضل ما كتب في هذا الصدد. كذلك أيضا كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
نعرضه على الشاشة وإن شاء الله الأستاذ جمال يقرب من الكتاب حتى يقرأه المشاهد.
نعم هذا الكتاب كما قلنا ميزته أنه اعتنى بهذه الحقبة وقت الوقت العصر النبوي وعصر الصحابة وعصر التابعين إلى أصحاب الكتب المصنفة بيّن كم ألف في هذه الفترة من كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبت وهو صحائف كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وعهد تابعيهم وأتباع تابعيهم إلى أن بلغ الوقت وقت التصنيف الرسمي للسنة. هو الجماعة دول بيخلطوا دائما بين مسألتين غاية في الأهمية، مسألة الكتابة والتدوين الرسمي. يقول لك التدوين كان في عهد عمر بن عبد العزيز، صح، هذا كلام صحيح، لكن هذا التدوين العام، التدوين الرسمي اللي بأمر الخليفة على حد ما قاله السيوطي في الألفية، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب، يعني شهاب الزهري، آمرا له عمر، وكان عمر بن عبد العزيز قد أمر ابن شهاب الزهري أن يجمع الحديث كما صنع في القرآن، كما جمع أبو بكر الصديق القرآن في مصحف واحد، كان عمر بن عبد العزيز يطمح إلى أن يفعل هذا في السنة، فكما كلف أبو بكر زيد بن ثابت أن يجمع المصحف من اللخاف والصحف والعسب وأوراق والأديم وما شابه والحجارة وما شابه ذلك، أراد عمر بعد هذه الفعلة بقرابة 70-80 سنة أن يجمع السنة أيضا من الكتب الخاصة بأصحابها من الصحابة والتابعين في كتاب واحد يكون يعني مرجع لكل المسلمين، فكلف بذلك ابن شهاب الزهري على رأس 100 الأولى عام 100 هجرية أيام كان خليفة، لكن هذا الأمر لم يتم بالصورة المرجوة يعني. فهذا الذي يتكلم عنه الحفاظ ويقول هذا أول تدوين السنة، ده التدوين الرسمي كما فعل كما قلنا أبو بكر الصديق مع القرآن. لكن هل أبو بكر الصديق هو أول من كتب القرآن؟ أبدا، القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من الصحابة، كانوا يكتبونه كما قلنا على كل شيء، على اللخاف وعلى الأحجار وعلى الجريد وعلى ما يتيسر لهم يومئذ، وكذلك الحديث كان مكتوبا أيضا في العهد النبوي أمام النبي صلى الله عليه وسلم على عينه وبإذنه وبأمره صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر ذلك فيما عندما ندخل بقى في الرد التفصيلي، لكن أنا الآن أجعله ردا إجماليا يعني. لكن في الرد التفصيلي سنقول، سنأتي بالأدلة الواضحات الأحاديث الصحيحات التي يتفق عليها الجميع في هذا، في أن الكتابة كانت موجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وعهد تابعيهم إلى أن جاء عهد التصنيف. وفي شيء في غاية العجب صراحة يقع لهؤلاء المتهوكين، أنهم يحتجوا على منع الكتابة بأحاديث، يعني هم يصدقون هذا يعني القضية،
أين هذا الحديث،
أين المنهج يعني
مقبول
يعني. أين المنهج يعني إذا كان هو يقبل حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم لا تكتبوا عني، مع أن هذا حديث معلول معلول أهل العلم
قالوا أنه قلت له يعني إيه معلول مش
هيفا طبعا لكن سلمنا أنه فهم يعني. فهذا الحديث عند مسلم، تتأخذ حديث مسلم كلها أم بعضها؟ وش المنهج في الأخذ؟ تأخذ على هواك تترك ما لا تهواه؟ فهو الجماعة هؤلاء لهم محايدين ولا هم أصحاب منهج ولا شيء، هم كل ما في الأمر أنهم يحاولون تزيين الباطل بما يحيه إليهم شياطنهم. فكتاب الشيخ الأعظمي دراسات في الحديث النبوي يعالج هذه المسألة، سيجد الباحث فيه كما ضخما جدا من الكتب بالأدلة معزوة لمراجعها ومن تكلم عنها وكلام أصحابها. وبالعكس الرجل يعني إضافة أن هذا الرجل جزاه الله خير حقق بعد هذا الرسائل موجودة كمخطوطات، وبعضها موجود بالفعل، بعض رسائل التابعين موجودة كمخطوطات وصنفها الرجل. كلام صاحبنا، عندك مداخلة معنا؟
عندي مداخلة طيب. مهمة جدا، سمحنا يا شيخ الله. معنا فضيلة الشيخ الحبيب إلى القلوب الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز.
مرحبا.
السلام عليكم سهل. شيخنا الحبيب شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
يا مرحبا يا مرحبا.
ده إيه الأنوار دي؟
الله أكبر.
بارك الله فيك.
الله أكبر.
ونعرف فيك.
تفضل يا شيخ.
نعم، أنا طبعا بداية يعني أسعد بأن أتصل على الهواء مباشرة مع أخي الحبيب الدكتور مازن،
الله يحفظه،
الذي يكن له في قلبي كثيرا من التقدير والإجلال على ما يحرص عليه من المنهج العلمي الذي تحتاجه الأمة في هذه الأوان، وما ذلك إلا ما يعني متابعة لمسيرة الشيخ الحبيب الجليل الكبير فضيلة الشيخ أبي إسحاق، أسأل الله تعالى له العافية وأن يرده الله تعالى إلينا سالما غانما، وأن ينفع به وبما فصله في كثير من يعني ميادين الكلام التي تكلم فيها. وفي الحقيقة قضية الرد على منكري السنة يعني قضية مهمة تحتاج إلى استنصار كثير ممن يعملون على الساحة. من المعلوم قطعا أن أساس هذا الدين وأن مصدر هذا الدين الأول هو الوحي، وأن هذا الوحي ينقسم إلى قسمين، وهذين القسمين مترابطين متكاملين لا غنى لأحدهم عن الآخر أبدا. والقسم الأول هو القرآن، والقسم الثاني وهو السنة، وهما من الوحي، وأنا أؤكد هما من الوحي. فالسنة هي شطر الدين وهي أحد الأصلين، مصدر أساسي من مصادر الإسلام. الحقيقة زعم هؤلاء المتهافت، وأنا أؤكد أن دين القوم أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول. دين القوم أكاذيب في المنقول من حيث قضية التدوين وعدم الاطمئنان إلى هذه المسافات الزمنية، وعدم الاطمئنان إلى دقة التدوين. ويعني كنت بفضل الله كان لنا سلسلة في الكلام عن تاريخ السنة وبيان هذا الأمر، وأنا أحسب أن فضيلة الدكتور مازن من أبرع أو من أفضل من يمكن أن يخوض هذا الميدان. قضية التدوين دي قضية بقدر ما هي متهافتة إلا أنها لاقت رواجا كبيرا وكثيرا بين الناس، فتحتاج إلى تنصيص وتفصيل. أسأل الله التوفيق لأخي الحبيب فضيلة الدكتور، وأنا لو أحب أن أحرم الجمهور من سماع كلامه الماتع وتفصيله الجميل مع خفة ظله ورشاقة كلماته في يعني أقول إيه في لذع
بلش حاجة مبين. الله يحفظك، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك.
وانا احب اخي وسام، وانا سعيد رؤياك على شاشة التلفاز.
نعم،
الله التوفيق دائما لقناتنا.
نعم،
قناة الحكمة، والتي اسأل الله تعالى ان تكون اسرة واحدة متكاملة في نصرة السنة واهلها. ويعني اخشى من الاطالة عليكم، وان كان الكلام لا ينبض فضل كلامنا مع احبتنا.
نعم، بارك الله فيك الحبيب، ونحن ندعوك على الهواء مباشرة للمشاركة معنا في هذه السلسلة التي أسأل عز وجل أن تكون مباركة، سلسلة الرد على منكري السنة.
نحن خدم
العفو
لأهل العلم وبجمهور السنة، أسأل الله أن ينفع بكم وأن ينصر بكم، اللهم آمين آمين.
جزاكم الله خير، شكرا جزيلا جزيلا على اتصال فضيلتك شيخ عبد الله ابن عبد العزيز أحد نجوم قناة الحكمة وقناة مواهب وأفكار، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. شيخنا الحبيب، الكتاب الآخر الذي تود أن تنصح به مشاهدينا.
نعم، الكتاب الثاني كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. طبعا كنت ذكرت ابن كلام هذا العدنان، مستل كله من كلام أبي ريا وأشباه أبي ريا من هؤلاء المتكلمين بغير علم وبجرأة شديدة على السنة.
نعم،
وليس كلاما جديدا. كلام أبو ريا لما ظهر في القرن المنصرم الميلاد المنصرم تصدى له أهل العلم بالرد وبيان ما فيه من زيغ وتضليل ونقل عن أهل البدع من الروافض والمستشرقين وكل هذا الفريق الضال يعني. وكان من أحسن من رد عليهم العلامة المحقق المدقق ذهبي العصر الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني العتمي رحمة الله تعالى عليه. الشيخ المعلمي ربما كثير من العامة الناس لا يعرفه، لم يكن نجما يعني من نجوم المجتمع، ولكنه كان إماما فذا لم يكن له في وقته نظير. الشيخ المعلمي معروف بتمكنه العلمي الشديد جدا في مسائل الحديث والسنة والرجال على وجه الخصوص، وله في ذلك طبعا ردود باهرة أمتعت المسلمين وقتا طويلا جدا. من أبرز هذه الردود رده على الشيخ الكوسري لما انتقد الخطيب البغدادي طريقة لا تصح يعني، فرد عليه العلامة المعلمي بكتابه الماتع الذي كله من أوله إلى آخره فوائد تشد لها الرحال.
سبحان الله،
لو طالب علم بذل وقته كله في تحصيل هذا الكتاب ولم يخرج إلا به فكفى. هذا الكتاب فيه ما ليس في الكتب، كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني، وقل ما ترى الشيخ ما ناصر الدين يقوم بعمل محقق يعني فحسب. الشيخ ناصر الدين الألباني وهو من هو قدرا وعلما ويعني مكانة لا ليس له نظير أيضا في عصر في علوم الحديث، يقوم بتقديم هذا الكتاب وتحقيقه منذ وقت أيضا منذ أكثر من 50 عاما من اليوم. رحمة الله على الجميع. كتابه الآخر الماتع جدا الذي لا يقل عن الأول أهمية كتاب الأنوار الكاشفة. هو فعلا أنوار هو أنوار كاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة الذي صنفه محمود أبو ريا متابعة لفريق الضالين من الروافض والمستشرقين. الشيخ المعلمي بعد شهرته بهذا الصنف وكانوا يلقبونه بذهبي العصر تشبيها له بالإمام الذهبي في تمتعه بالقوة المتينة في علم الرجال وعلوم السنة وقوة حافظته. رجل كان يعني يعجبك منه أنه بحاثة قليل عديم النظير، واشتهر مع ذلك أيضا بالتحقيقات العلمية الرائقة، فهو كان محققا لكتاب التاريخ الكبير للبخاري والجرح العليل بن أبي حاتم والأنساب للسمعاني وكتب كثيرة. الشيخ المعلمي اسمه يعني رمز من رموز التحقيق الكبرى، لا يستطيع أحد نتكلم فيه يعني بشيء. فهذا الكتاب أيضا الناس لما يقرؤون إن شاء الله سيجدوا أنه علق على كل هذا الغثاء البارد الذي يتنقله هؤلاء المضللون،
أنوار الكاشفة ودراسات في الحديث النبوي
النهاردة، وكل مرة نلوم كتابين إن شاء الله.
طيب ماشي، بارك الله فيك. معنا حياة صار من الأردن، يعني صار له فترة على الهاتف،
اسمح
لي
معذرة.
معذرة أخي أبو ملك من الأردن، بعد السلام عليكم.
أبو ماجد، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا يا أبا ماجد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. إزيك سيدنا؟
الله يحفظك.
يا مرحبا.
إنت الدكتور ماجد، بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
نحبك في الله والله يا سيدنا.
أحبكم الله فضلا من أجلك.
الله أنا بحبك أنت وسيدنا الشيخ أبو إسحاق. والله أفديك بروح.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
أستفي والله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
الله كم مدى حبي لكم والله.
الله أن يبارك فيك.
الله يحفظك. وأسأل الله أن يشفي سيدنا أبو إسحاق.
آمين آمين.
أسأل الله أن يبارك فيك.
آمين.
وأسأل الله أن يحفظك يا أستاذ وسام.
اللهم آمين وإياك.
يا أبو محمد يا غالي.
الله يكرمك.
ولكن لي عندك طلب إذا تكرمت يا أستاذ وسام.
تفضل.
أرجو من فضلتك إذا تكرمت.
تفضل.
أنا بحبك جدا، يعلم الله قد إيه بحبك من أدبك ومن أخلاقك العالية ومن أسلوبك الرفيع جدا.
نسأل الله أن نكون خيرا من
حضرتك يا أستاذ وسام. بعد إذنك يعني إذا تكرمت، إذا استضافت سيدنا الشيخ أبو إسحاق أو سيدنا الدكتور مازن، أرجو إن أنت اللي تحاوره وأرجو إن أنت تتحدث معه. يعني أنا صراحة أنا بشوف ناس بتتحاور، يعني بس اتحاور معهم ما بش في يعني انا انت في التعبير ادب في
ان شاء الله نفعل. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا على اتصالك وعلى حبك، وأسأل الله أن يجعله خالصا وفي ميزان حسناتك وحسنات ألفين. شيخنا الحبيب، أكرر بس السؤال على مشاهدينا. سؤال حلقة اليوم: في أي كتب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيها قصة فتح الحصون كانت بسبب سب الكفار للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ترسل الإجابات مبدوءة بكلمة المنتدى مع الأرقام المرادفة للبلد، وهذه المسابقة برعاية شركة المجموعة المصرية المتحدة للتجارة والتوريدات. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، نعود إليك. ويعني احنا طبعا الوقت يعني انا عارف انه بيطول على فضيلتك، لكن يعني احنا عايزين نجمل القول ان احنا هنبدا ان شاء الله هذه الحمله، وباذن الله عز وجل في الاسبوع القادم حضرتك هتكون ضيفي في المنتدى، وسنبدا ردود علميه مؤصله المقطع والرد عليه، الرد والرد على الشبهات وكذلك التعليق والنصح والتوجيه. طيب احنا في عجالة كده شيخنا، كيف يعني نحمي شبابنا من امثال هؤلاء؟
هو طبعا يعني هناك منهج اسلامي قديم جدا ومؤصل في مسألة الشبه. ابتداء يجب على الشباب وعلى عامة المسلمين ألا يصغوا لأمثال هؤلاء. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا قبل ما أستمع لأحد ينبغي أن أعرف لمن أستمع، وإلا فسأسمع غثا كثيرا، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وقد يسمع المرء شبهة تستقر في قلبه لا تخرج منها أبدا فيهلك نفسه. ولهذا كان كبار الأئمة، كان مالك بن أنس ومالك مالك، كان لا يرضى أن يجلس أهل البدع، وجاءه مرة صاحب كلام يريد أن يناظره فأبى، ومالك يفحمه في أقل من لحظة، لكن مالك يخاف على قلبه، يقول أنا لا أجعل ديني غرضا للسهام، هذا يقول كلمة تؤثر فيه أشك أعمل في أي شيء، لأثم أراجع وأبحث. خذ مالك، وهم جماعة الغش من هؤلاء بيستغلوا هذه المسألة. هم يعرفون ويتأقنون جدا أن الناس بمجرد ما يرجعوا لأهل العلم سيجعلوا كلامهم هذا نسيا منسيا، لكنهم يلعبون على هذه المنطقة لغاية ما يروح يسأل. لا لو راح سأل أصلا يعني لا يسمع، في الغالب هيكسل، لأنه يقول له قال فلان في كتاب كذا وعندهم في كتاب كذا وكلام كذا فخم كذا ومنمق يعني. فأول ما يسمعه الراجل العام يقول لك بس الكلام ده كلام صحيح 100%.
ما هو ده المنهج اللي هو متبع عند طبعا عدنان الرفاعي وعند ذلك الشاب ربنا يهديه مصطفى حسني كما تعلم حضرتك، وأنا شفت حضرتك امبارح فتح الله عليك وزادك توفيقا، فعل نفس الفعل، أتى بكتاب من كتب السلف لا يعرف تعليقات أهل العلم عليه ولا مراجعات أهل العلم لصاحبه، ذكر في إباحة الغناء والموسيقى إلى آخره.
صحيح.
طبعا هذه شبهة ستأتينا، يعني أنا للأسف معايا هنا مجموعة من الرسائل تطالب فضيلة الشيخ دكتور مازن السرساوي بالرد على مصطفى حسني هنا عندنا مرة أخرى على نفس المشكلة، أنه ألقى شبهة كبيرة، يعني كل الناس أو الشباب والمتابعين يحبون الغناء والموسيقى وكذا، فهو جعل لهم مخرج شرعي كمان.
أيوة نعم.
يعني عارف الواحد ممكن يعملها وهو حاسس انه بيعمل ذنب، واسال الله ان يتوب عليه.
صحيح.
لا هو اداله بقى الباب ايه، انت
الباب بلطج.
انت كده تمام، فما فيش مشكله. فمثل هؤلاء يعني عدنان رفاعي تبع نفس هذا المشكله. يعني المشلوح زكريا بطرس يفعل نفس هذه القصه، اللي هو الاتيان بالكتب واقتطاع المقاطع وايه ويجعل منها قصه.
نعم.
فاحنا ان شاء الله هذا المنبر
ما وين كنا يعني نخرج اخونا مصطفى من البوتقه مش هنحطه مع عدنان ومع
لا يعني بقول يعني كل واحد عنده شبهه عايز يعملها. لا انا اسف طبعا، لا طبعا
تنتقد لك انتوا بتتحملوا على الرجل.
لا لا مش تحمل يعني ترجع اللي عايز يبص شبهه بيقوم
بالكتب. نعم. صحيح كمنهج يعني لمن يتبع منهج الهوى.
نعم.
لكن طبعا الراجل يعني مش هنحطه مع زكريا بطرس، نعوذ بالله، هو خير منه بكثير، وليس هناك منافسه بينهم في هذا الشر ولا مع هذا المتكلم الباطل في هدم السنة عدنان الرفاعي الأخ. يعني نسأل الله تعالى أن يهديه للصواب وأن تكون هناك شبهة وتذهب عنه ويرجع للحق كما نظن كما نتوقع منه إن شاء الله.
نعم لذلك إن شاء الله.
نسأل الله له الخير.
فالشبهة السائدة الآن اللي هو الإتيان بالكتب.
نعم.
والرد عليها. فإحنا
نعم.
نعمل
إيه؟ صحيح.
سنرد بالمثل
بالكتب. يعني بس بالكتب. هنجيب هنشيل لهم 200,000 كتاب.
لا إن شاء الله حضرتك
يعني هنخلص يعني. أنا هدلهم على مواضيعها يعني.
نعم. نرد على مواضيعها والرد. نعم. على هذه المواضع من مظن الكتب الصحيحة.
نعم. نفعل. نعم. إن شاء الله تعالى. وده المنهج يا جماعة، يعني هو طبعا كما ذكرت حضرتك جزاك الله خيرا، إن هي لما أدركوا إن أهل العلم منهجهم علمي كانوا بيتكلموا بكلام كده عادي، عامة أهل البدع بجميع صنوفهم والضلال على شتى أصنافهم كلامهم كلام كده ببلد عقلاني ويجري يعني. فلا العلماء بردوا بالدليل وبالحجة وبالمنطق وبالأصول وبالكتب، فقال لك نسلك نفس المسلك فاكرين انه سهل قوي يعني، فبدأ يجيبوا كتب برضو. الآن ما شاء الله الموسوعات الحديثة الآن مكنت لهم في ذلك كثيرا. بقى الواحد من إياهم يقعد يكتب أي كلمة على أي موسوعة ويعمل بحث يجي له ملذ وطاب من النتائج. لكن خافي عليهم ان هذه النتائج وان كثرت لا تغني عنهم شيئا. لان العلم مش مجرد ورق ومش مجرد كتب والسلام، لا، العلم هذا فهم وعلم بالأصول ابتداء. ورب شخص يملك 100,000 كتاب وشأنه كما قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفار، يعني واحد شايل كتب قد كده بس مش فاهم منها حاجة خالص، ولا يستطيع هو يربط بينها ولا يفهم كلام هذا من ذاك. ورب شخص ليس عنده كتب لكنه إذا أراد شيئا رجع إليه وأحسن استدلال بالأصول. والسلف الصالح كانش عندهم كتب كثيرة أو كده، كان عندهم فهم صحيح وعندهم رجوع للكتاب والسنة وعندهم أصول منضبطة لا تنخرق، ولهذا قل كلامهم وأصابوا، ونحن كثر كلام هؤلاء وضلوا. وبالله تستدفع البلايا.
نعم.
الله المستعان.
بارك الله فيك. وطبعا عندنا مجموعة من شريط الرسائل، أنا هقرأ الأسئلة سريعا عشان بس يبقوا عارفين إن احنا
سريعا بس
ومش هنجاوب.
احنا بنجيب في
أخونا مسامح بيسأل حضرتك أو بيقول لي تحية لك ولضيف الكريم مسامح من الأردن، ما الدوافع الحقيقية التي أسهمت في إذكاء هذا الفكر المنكر للسنة النبوية؟
نعم.
ويقول أيضا ما هي الأساليب التي اتبعها جمال البنا وغيره لكسب مؤيدين، ولماذا ركز على مظاهر محددة؟ نعم. للإنكار أو التعديل. أخونا الغريب من السعودية يقول الحديث ليس حجة على كتاب الله مهما كان درجة صحته، من رد على هذا القول؟ هو ينقل كلام عدنان.
أيوة.
الرفاعي.
نعم.
ويقول قول آخر لنفس الرجل هو عدنان الرفاعي أنه ساوى فيه بين البخاري والكافي، طبعا كافي لمن لا يعلم هو
طبعا
البخاري بتاع أهل الشيعة.
طبعا كافي لكل موضوعات.
نعم. وأنكر أيضا
هم أنفسهم الشيعة ما يعرفوش رجالة الكافي، يعني عندنا مثلا أهل السنة عارفين البخاري ده فيه كتب في رجال البخاري عارفينهم واحد
نعم.
لهم ثقات الجماعة الشيعة رواة الكافي نصهم كذابين عند الشيعة أنفسهم يعني.
نعم.
والراجل طبعا اللي هو أصلا مدفوع من الشيعة يقول لك الكافي ده البخاري.
نعم. ويقول أيضا أن عدنان الرفاعي أنكر في الحلقات اللي احنا ذكرناها أو أشرنا إليها أن الناسخ والمنسوخ يعني قصة غير واقعية في القرآن وغير صحيح.
صحيح. وربنا قال ما ننسخ من آية كان كذب أيضا.
طبعا تعرف لها تأويلات.
طبعا أقوله طبعا.
أقوله. أخونا أبو العباس الشام يقول نرجو من مشايخنا الكرام أن يعلمونا الرد على شبهات من يدعون أنفسهم بالقرآنيين.
نعم.
الأخت أم عمر من الإسكندرية تقول نرجو إلقاء الضوء على عقيدة الجماعة الإحمدية هل تعد إحدى فرق الشيعة؟ وطبعا إحنا عملنا أخت عمر عملنا تقريبا 6-7 حلقات قبل كده، وكان الشيخ يعني منور معنا فيها في الرد على الطريقة الأحمدية والقديانية، ولعل أخونا علي الشاذلي في إدارة التنفيذ يعيد بث هذه الحلقات مرة أخرى، وتجدين إن شاء الله فيها كامل الجواب. وطبعا حتة إن هم إحدى فرق الشيعة يعني لا أظن لا تعليقا سريعا لا
هذا بعيد.
نعم هذا بعيد،
وإن كانوا متفقين في يعني هم أهل البدع كلهم
متفقين في حرب أهل السنة، لكن يعني للتصويب العلمي هم ليسوا من فرق
هؤلاء عملاء الإنجليز صنعهم الإنجليز في
طيب إحنا نكتفي إن شاء الله بهذه القراءة لهذه الرسائل، وأنا الحقيقة بتوجه لفضيلتك بخلص الشكر والتقدير والتحية والامتنان على تلبيتك هذه الدعوة وعلى جعل هذا اللقاء بهذه الطريقة الطيبة. ونختم بدعاء لشيخنا الحبيب الشيخ أبي إسحاق الحويني، تفضل الدعاء.
نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، نرده سالما غانما لنا، وأن يمتعنا بطول بقائه ويحرس مهجته، آمين اللهم آمين.
جزاك الله خير شيخنا الحبيب، والشكر كذلك لإخواني الكرام أعضاء مجلس إدارة قناة مواهب وأفكار على ما يقدمونه لنا من تسهيلات في بث هذه البرامج مباشرة على الهواء من استوديوهات القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وشكري لفريق
الشرف للتجارة، نجم يسطع في عالم السيراميك، تشكيلة رائعة من الأدوات الصحية،
وجميع فريق العمل في قناتي الحكمة وهب أفكار. والشكر أيضا لكم موصول أنتم أيها المشاهدون الكرام الذين تتواصلون معنا دائما على شريط الرسائل وبالاتصالات الهاتفية، أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ذلك في موازين أعمالكم خالصة يوم القيامة، على أمل اللقاء بكم، أستودعكم الله عز وجل، وإلى اللقاء القريب بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.